وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أو عبد الله بن مالك بن بحينة، يخبر عن صفة وضع اليدين في الصلاة، وأنه عليه السلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. تفريج اليدين في حالتين في الصلاة، في حالة الركوع وفي حالة السجود. وقد مر بنا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما صلى في من طريق فليح عن عباس بن سهل في الرواية التي أخرجها أبو داود الترمذي، أنه لما ركع أمكن يديه من ركبتيه ووتر يديه وجافاهما عن جنبيه، جافاهما أبعدهما. وأيضا كذلك قال في السجود ثم سجد فنحى يديه عن جنبيه. فهذا المقصود بتفريج اليدين في الصلاة، لأن هنا في حديث عبد الله بن بحينة ما بين كان عليه السلام يفرج يديه في الصلاة، أين؟ في الوقوف لا، في الجلوس لا، إنما بينته الروايات الأخرى في حال الركوع وفي حال السجود. وكان عليه السلام يبالغ في هذا حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه لو مرت بهمة أرادت أن تمر بين يديه وهو ساجد لمرت من شدة ما يرفع نفسه عليه السلام ويبالغ في الرفع. وأيضا في حديث آخر أن كنا نأوي له عليه الصلاة، كنا نأوي له أي نرضي لحاله من شدة ما يرفع يديه ويبالغ في الرفع. فهذا من الإقبال على الصلاة والتحمل، كل عضو يتحمل شيء من أعمال الصلاة، ويكون للمصلي أجر وثواب على كون هذه الأعضاء يجعلها مشتركة في أداء الصلاة. فالصلاة مع أنها بخشوع وخضوع أيضا تكون بنشاط وقوة. فالذي يصلي متكاسلا هذا لا شك أنه ما أتى بالصلاة على الوجه المشروع. فهكذا ينبغي للمصلي أنه إذا صلى يأتي بهذه الصفة. لكن أيضا نقول مثل ما قلنا بالنسبة لكفت الثوب والشعر، هذا لا يكاد يتأتى للمصلي في أثناء الجماعة، لأنك إذا أردت تعمل هذا الشيء يكون على حساب جيرانك، ما تكاد تفرج بين يديك إلا يكون بينك وبين جارك مسافة، وأنت مأمور من وجه آخر أن تلتصق بجارك وتكون القدم ملتصقة بالقدم والكتف بالكتف والركبة بالركبة، هذا مطلوب. إذن نحمل الحديث أيضا على المنفرد والإمام. فإذا صليت منفردا أو إماما افطن لهذا الأمر وبالغ في السجود ونحي يديك عن جنبيك ساجدا أو راكعا. أما في حال كونك بين جماعة فراعي حقوق الجيران، لا تبالغ في وبعض الناس لا يراعي هذا الشيء ويكون على حساب جيرانه ويؤذي جيرانه في الصلاة، وهذا لا، خلاف السنة.